بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ويفضلونه عليها، منهم كثير من الصحابة، وعليه أن يراعي أوقات الصلاة ليصلي في أوائلها فيدرك رضوان الله عز وجل، وبين فضل الصلاة في أول وقتها على الصلاة في آخر وقتها كفضل الآخرة على الدنيا. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي حديث آخر: إن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولم يفته، ولما فاته من أول وقتها خير له من الدنيا وما فيها، وليتم الركوع والسجود والاعتدال والقعود بينهما، فيكون ذلك قريبا من السواء معتدلا كله، حتى يدرك من وراءه من الضعفاء والمرضى. فتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وينبغي أن يكون له ثلاث سكتات. كذلك روى سمرة بن جندب وعمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولهن إذا كبر وهي الطولى، منها مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب لئلا يقرأ في قراءته فيكون عليه ما نقص من صلاتهم، فإن لم يقرأوا فاتحة الكتاب في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك حينئذ عليهم، وقد فعله وما عليه. والسكتة الثانية إذا فرغ هو من قراءة الحمد ليتمم من بقي عليه شيء من فاتحة الكتاب في هذه السكتة، وهي على النصف من السكتة الأولى. والسكتة الثالثة إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع، وهي أخفهن على النصف من السكتة الثانية، لئلا يكون مواصلا صلاته بأن يصل التكبيرة بالقراءة ويصل القراءة بالركوع، فقد نهي عن ذلك. وعلى المأموم أيضا أن لا يصل تكبيرة الإحرام ولا تسليمه بتسليم الإمام، وعليهما أن لا يصل التسليمتين ليفصل بينهما، فقد نهي عن المواصلة في الصلاة وهي في هذه الخمس. وعلى المأموم أن يكبر ويركع ويسجد ويرفع ويضع بعد الإمام، ولا يخرون سجدا حتى تقع جبهة الإمام على الأرض وهم قيام ثم يخرون بعده. كذلك كانت صلاة الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يكبر حتى يعتدل الصف وراءه، وليلتفت يمينا وشمالا، فإذا كان أعوج أشار بيده، وإن رأى خللا أمر بسده، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
نعم، بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكانوا يحدون بين المناكب ويتضامنون بالكعاب، وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام: طائفة بخمسة وعشرين صلاة، وهم الذين يتمون صلاتهم بعد ركوع الإمام وسجوده، وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يكبرون ويركعون ويسجدون معه مواصلة له ومبادرة، وطائفة تخرج بغير صلاة وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون إمامهم. وليقرأ في صلاة الغداء بسورتين من المثاني. وليقرأ في صلاة الغداء بسورتين من المثاني وهما دون المئة، فإن الإطالة في قراءة الفجر والتغليس سنة، ولا يضره خروجه منها مسررا إذا كان قد دخل فيها مغلسا، ولا أكره أن يقرأ في ركعة الثانية منها بأواخر السورة من نحو الثلاثين أو العشرين، إلا أن يختمها، لأن في ذلك مزيد تذكرة وفضل تبصرة، لأنه يبعد طروقه على الإسماع لكثرة الاعتياد لتلاوة السورة والقصار، فهي أدنى للانقطاع والتفكر. وإنما كره أن يقرأ من أوله كذلك، ثم يقطع أو يقرأ من وسطها ثم يركع قبل أن يختمها. هذا الذي كرهه بعض العلماء. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ بعض سورة يونس لما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع. وروينا حديثا أشهر منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ في ركعتين الفجر 100 مرة من سورة البقرة قوله تعالى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت، وفي رواية أنه قرأ فيهما شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأنه سمع بلال يقرأ منها هنا وها هنا، فسأله ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب، فقال أحسنت وصبت. والخبر مشهور عن أبي بكر الصديق قال الصنابحي صليت خلفه المغرب فأصغيت إليه في الركعة الثالثة، فإذا هو يقرأ هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكذلك يستحب أن يقرأ بهذه الآية خاصة في الثالث من صلاة المغرب. وروينا عن ابن مسعود أنه أما الناس في صلاة العشاء الآخرة فقرأ في الركعة الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران، وأنه قرأ أيضا في هذه الصلاة بآخر سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وقد قال الفقهاء في المستحب من القراءة بعد سورة الحمد من الزيادة عليها أن يقرأ 3 آيات من السورة، وبعضهم يقول 2 آيات من سورة، فنكتفى بسورة الحمد أجزه. وقد روينا عن جابر بن زيد فقيه أهل البصرة وكان ابن عباس استخلفه في الفتية ويأمر أن يستفتي أنه افتتح الصلاة ثم قرأ الحمد ثم قال مداهمتان وركع. وهذه أكثر آية في كتاب الله عز وجل وبعدها ثم نظر. وقد رأيت بعض الأئمة في جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ في الركعة الثانية من صلاة العشاء الآخرة بآخر سورة يونس وخلفه العلماء والأشهاد فما أنكر عليه أحد.
وليقرأ في صلاة الظهر بطوال المفصل إلى 30 آية، وفي صلاة العصر بوسط المفصل على نصف صلاة الظهر، وفي المغرب بأواخر المفصل وأواخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سورة المرسلات، وما صلى بعدها حتى قبض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أخف الناس صلاة في التمام. ثم قال أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف في الصلاة، وإن كان لا يؤمنا بالسورة والصفات. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخص إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقومه صلاة العشاء الآخرة فافتتح بسورة البقرة، فخرج رجل من الصلاة واتم لنفسه ثم انصرف فقالوا نافق الرجل، ثم تشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأشكى الرجل وزر معاذ وقال أفتان أنت؟ اقرأ بسورة سبح والسماء والطارق والشمس وضحاها، ويسبح في ركوعه وسجوده 7 أو 5 ليدرك من وراءه 3 3 لأنهم يركعون يسجدون بعده. وروينا أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرا بالمدينة قال ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل صلاة هذا الشاب، قال وكان يسبح وراءه في ركوع وسجود 10 10. وقد روينا مجهلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كنا نسبح وراءه في الركوع والسجود 10 10. فإن قرأ في آخرتين الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد الحمد بسورة قصيرة أو 2 آيات من سورة فحسن، يدرك من وراءه قراءة الحمد على المهل
مع المهل.
وقد اختلف مذهب السلف في الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال، هل ينتظر في ركوعه وتوقف حتى يدخل في ركعة أو لا يبالي؟
هذا عليه نعلم مختلف. الحمد لله الذي أكرمنا بأسباب الصلة به وجعل لنا حبالا في الرابطة بعظيم رحمته وجزيل منته وشريف قربه وكريم مودته، له الحمد أبدا سرمدا نسأله أن يصلي على عبده وحبيبه نبي الهدى سيدنا محمد أكرم خلق الله وأوسعهم طولا وندى وأقربهم إلى الله وأعظمهم لديه في الدنيا وغدا، وأن يصلي معه على آله وأصحابه السعداء وعلى أتباعهم من كل صادق مخلص بهديه اقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الهدى، وآلهم وصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ممن سلك مسلكا رشدا، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو مسعد السعداء. وبعد، فقد تحدث بنا الشيخ في مسألة الإمامة في الصلاة والمأموم والجماعة وما تعلق بذلك من مسائل، وهي مائدة واسعة التمرات والبركات والخيرات لأربابها. قال سيد أهل حضرة الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فوجب على كل من آمن بهذا النبي وصدق وأحب واتبع أن يتأمل في حاله ونفسه حتى يبلغ أن يتحقق قبل خروجه من الدنيا أن يكون قرة عين الصلاة، ومعنى أن يكون ذا معرفة بالله تبارك وتعالى يؤثره على ما سواه، فيخرج وقد حصل هذه المرتبة ونال هذه الموهبة واكتسب هذه الدرجة في هذه الدنيا. فإن علامات القصور وعلامات الحجاب عند الإنسان أن تقر عينه بشيء من متع النفس أو بشيء من مطعوماتها ومشروباتها أو مظاهرها أو سمعتها وما إلى ذلك، فإن مات على ذلك دل على أنه كان خالي القلب من حقيقة المعرفة ومن حقيقة المحبة، فلأنه عرف الله ولأنه أحبه، ولو عرفه أو أحبه لكانت لذته في القرب منه، ولا شيء ألذ من ذلك كما تسمعون فيه، ولا شيء ألذ من الصلاح، ولا شيء ألذ من القرب من رب العالمين. قال سيدنا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيا مؤمنا بي يا متبع، فيما قرة عينك؟ ولماذا تنصرف قرة عينك؟ بما ترتاح؟ بما تطمئن؟ قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هو من حكمة أمره بالإقامة أنه لم يقل مجرد صلوا ولا صلي، ولكن أقيموا، أقم، يقيمون الصلاة، إن الإقامة تحمل معنى الإحسان والإتقان وصدق الوجه فيها وأداءها على الوجه، على وجه التمام. إقامة الشيء ما هو مثل مجرد فعله، إقامة أن تؤديه على وجه تام كامل حسن صالح. فيقول أقيم الصلاة، ما هو صل بس، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة، وأتوا ما شوفوا في واحدة منها صلوا ولا صلي، كان أقاموا يقيمون، والمقيم الصلاة، هكذا عبر الله في القرآن، شار الاعتناء بأن الصلاة ما مجرد صلي، تقيم الصلاة، تقيمها، تقيم وتؤديها على الوجه اللائق الذي ينبغي. فواجب كل مؤمن يتفقد نفسه في الصلاة، حاله في الصلاة، ويبث ذلك في قلوب أصحابه، في قلوب أولاده، في قلوب من حواليه، حتى يتصلوا بسر الصلاة التي قال للمؤذن بلال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وأفضل الصلاة الفرائض، الفرائض الخمسة التي افترضها الله، ولما أراد أن يفرضها لم يفرضها بواسطة إنزال الأمر بها على سيدنا جبريل ولا غيره، ولكن رفع نبيه محمد وجاوز به السماوات العلى وسدرة المنتهى حتى أوصله إلى العرش، وهناك فرض الصلاة، فجاءنا بفرضها من فوق من أجل نطلع بها إلى فوق لمن كان من أهل الشوق والذوق وأهل حسن التوق يقول. فهناك فرضت الصلوات الخمس، فجاءنا بها صلى الله عليه وسلم هدية من ربنا يوصلنا بها إليه. والجميع الأعمال الصالحة هدية من الله، جعلها سبب الزلفة لك، سبب القربة، سبب غفر ذنبك، سبب تطهيرك، سبب تنويرك، سبب تقريبك، سبب تحبيبك، سبب نجاتك، سبب فوزك باللقاء. الأعمال الصالحة فهي هدية من الله لك، احذر أن تظن أنها منة منك على ربك وعلى غيرها، المنة لله. فإذا وفقك لعمل صالح فقد قبلت الهدية لتكون وصلة بينك وبينه سبحانه وتعالى، بها ترتفع، بها تتسع، بها تطلع، بها تسمع، بها تنظر، بها تحسن عقباك، بها يصلح حالك. فهي هدية لك من الله تعالى، إن أهدى لك مجلس، وإن أهدى لك قرآن، وإن أهدى لك ذكر، وإن أهدى لك صلاة، وإن أهدى لك طلب علم، وإن أهدى لك أيام تقضيها في دورة في طلب العلم، فهي هدية من الله. فأحسن قبول الهدية، فهي تحتوي على منافع جمة وفوائد كثيرة لك تعود بالعائد عليك، وهي منته سبحانه وتعالى عليك. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولو شاء بدل أن تتلقى وتترقى في مثل هذه الساعة في هذا المكان يرميك في محل غفلة ولا عند غافلين ولا في معصية فعل، ومن يفيدك ومن ينفعك ومن يجلب لك خير العمر ومن يهيئ لك أمر المصير والعقبة؟ ولا أحد. ولكن بتوفيقه صار المطيع يطيع. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. ذاك شرح لنا في شأن هذه الصلاة أنه ينبغي للإمام أن يعتني بشأن الضمانة، فالإمام ضامن والمؤذن مدمن، فيعدي حق الأمانة المؤذن بمراعاة الأوقات وضبطها وبأن يحسن الأذان ويتقنه، فإن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن أذن لله محتسبا في مسجد 7 سنوات لم تأكل الأرض له جسدا، ما تطعمه الأرض، ويغفر للمؤذن مدى صوته، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا تحصله مسلم يعدي سنة ولا أذن مرة، سنتين ولا يشوف نقص عليه. أذن أذن في مسجد، أذن في بيت، أذن في الطريق في السفر. ومن أذن في الصحراء وهو ماشي ليصلي وأقام الصلاة صلى خلفه أمثال الجبال من الملائكة إذا أذن وأقام. فإن صلى من دون أذان إقام صلى خلفه ملكه صلى عمر، فإذا أذن تجمع له من ملائكة الله حتى يملؤون الصحراء كأنهم جبال يصلون خلفه، حتى جاء الخبر أن الصلاة في الصحراء 50، الصلاة في الفلاه 50 صلاة. حتى ناقش بعض العلم أهي بالنسبة للمنفرد في الصحراء أفضل أم الجماعة، لأنها جماعة. حتى قال من الفقهاء من قال إذا صلى الرجل وحده في صحراء ونحوها فأذن وأقام فلينوي الإمامة، فلينوي الإمامة لأن النبي أخبر أنه يصلون خلفه، فتكون جماعة ينوي الإمامة بهم. وهكذا يقول سيدنا أبو سعيد الخدري لواحد من التابعين شافه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو بريرك فأذن وأقم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر فضل الأذان. فينبغي تحرص على الأذان، وهو لا يسن للنساء، ولكن رجل تقيم الصلاة، المرأة ما تؤذن، لأن كل ما تعلق بالإعلان ندب الحب تعالى ولي ورسوله الرجال أن يتناولوه يتصدروا فيه ويتقدموا فيه، وما كان من الستر والحياة قدم فيه المرأة وجعله أصل أساسها وشغلها في الحياة، لما علم الله من المنافع والمصالح في ذلك للناس ظاهرا وباطنا، والله أعلم بمصالح خلقه وبمنافعهم. والذين يتصادمون مع مناهج الرب جل جلاله ويتصادمون مع الفطرة السليمة ويتضادون معها بالدعوة إلى التبرج وإلى السفور وما إلى ذلك يجنون سيء الثمرات وسيء العواقب ظاهرا وباطنا في حياتهم الدنيا ثم في العقبة بعد ذلك. وهكذا خاطب الله خيرات نساء الأمة، هن أمهات المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإيش الشغل في الحياة؟ قال وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أما خاطبهم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آية الله الحكمة، يقول بيوتكن هذه معدن القرآن وسنة حبيبي، فتذكرن هذا يجعل من فكركن في هذا ومذاكرتكن، فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة، آيات الله القرآن والحكمة سنة عليه الصلاة والسلام. ونسوة عونا على الصلاح يروين عنه أكرم الأحوال. فبواسطة أمهات المؤمنين اغتنت الأمة فيما تحتاجه في الشريعة في شأن البيوت والنساء والأسر بما روينه عن أحواله صلى الله عليه وسلم وما بلغناه عن كيفية معيشته وتربيته ومعاملته وتقويمه الأسس في الأسر، كيف تقوم الأسر. فبلغت أمهات المؤمنين لنا فاغتنت، وكان هذا من حكمة إباحة الله له تعدد الأزواج مع ما آتاه من قوة، حتى يذكر في السنة أنه أوتي قوة 40 رجل. ومع ذلك فما كان منه تعدد التزويج إلا وقت التشريع للأحكام، وقت التشريع للأحكام بعد هجرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فكنا عونا على الصلاح وناقلات ما تحتاجه الأمة في شؤون أحكام النساء والأسر والبيوت وإقامتها والقواعد فيها وكيف يعيش المؤمنون فيها أو يقيمون مسار حياتهم. ويقول إنما الإمام أمير، هكذا جاء في روايات، يعني مؤمر في شان الصلاة لا يتقدم عليه، إذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا. وبهذا اللفظ أخرج الإمام الشيرازي والديلي معنى بهرة الإمام أمير فإذا صلى قاعدا فصلوا قعدا، وهذا منسوخ، إذا صلى قام فصلوا قام، لكن بقيت إمارته في الإتمام به. وقد ذكرنا فيما قرئ علينا أنهم كانوا لا يركعون حتى يستوي رسول الله راكعان، ثم لا يرفعون حتى يستوي قائمان، ثم لا يبدأ أحدهم في السجود حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض، ثم يبدأون في السجود. وهكذا شأن الإمامة وشأن المامومية والجماعة في الصلاة. أما يقول يصلي ينوي أنه ماموم ويقع مقارن للإمام ولا مسابق، إذا أنت ماموم ولا إمام، هنا أنت تقول ماموم وبعدين تصلح الإمام تقدم عليه ومقارنة، لا، ماموم لا تركع حتى يركع، لا ترتفع حتى يرتفع. ولهذا ذكر ما يذكر عن بعض أهل العلم والمعرفة أن الناس من له 25 صلاة ومن له صلاة ومن يخرج بلا صلاة، اللي 25 صلاة ما يركع حتى يركع الإمام، ما يسجد حتى يسجد الإمام، ما يرفع حتى يرفع الإمام أول. إذا انتصب قائم يقوم، إذا وصل إلى جبهته إلى الأرض يسجد. هذا يخرج ب27 صلاة جماعة كاملة. ثاني يقارب الإمام يقارنهم، ما عاد يخلي إذا بداتهم الحقوا بسرعة قبل ما يكمل ذاك ركوع وقدامه، وين عاد شاب وصغير والإمام عاد في الطريق وذا قد وصل قدامه. فهذا يخرج بصلاة واحدة ثواب الجماعة يروح عليه، والثاني يسابق يسابق الإمام يخرج بلا صلاة، يحبط عليه الثواب كله والعياذ بالله تعالى، لأنه سابق الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا، إذا سجد فسجدوا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هذه من الآداب المهمة التي قصر فيها كثير من الناس وأهملوها، فصاروا في المجامع الكبيرة والصغيرة في الحرم وغيره يسابقوا الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مأموم ولا إمامي؟ بس خلاص روح قعد هنا قدامه، خلوا قفا بعيدهم من قدام الميكروفون، قعد قدامه وخلاص، وليش قاعد بعيد هناك وتتسابق الإمام؟ وين الإمام إذن؟ أنت ولا هو؟ فهذا من أهم الآداب في الصلاة، فيه ارتباط وفيه وصلة. فإن مهمة الإمام أن يتقدم في مجالات الحضرة، يتقدم للخطاب يؤم الآخرين في القيام في الركوع في السجود، يتقدم قدامهم فيكون هو محل النظر أولا من الله، إذا كان في خير قبله والمامومين كلهم بسببه، وإلا فينظر إلى المامومين فيتحول بعد ذلك إلى إمامة معنوية، تبقى هذه الإمامة الحسية كما هي. فإذا وجد في القوم واحد صاحب خير قبله الحق، قبلهم الحق بسببه، صار في المعنى هذا هو الإمام باطنا، وذاك صورة. ولكن هذا إمامه ما كان إمام بصورة ومعنى أو بصورة فقط، لا تتقدم عليه، لا تركع حتى يركع، لا تسجد حتى يسجد، وهكذا. فإن الإمام في المعنى ما يتقدم على الإمام في الصورة، يخليه في الصورة هو قدامه. وهكذا وأخذوا من الإمام ضامن أنه كلما كان الإمام أقوى إيمان وأرفع رتبة لدى الرحمن، فالصلاة خلفه أربح وأفود وأنفع. والولي شيء من هذه الحكم كثر الصحابة التصفيق على الصديق عندما جاء الحبيب وهم يصلون صلاة الظهر، وكان قد خرج يصلح بين بعض القبائل فتأخر، ولما رأوا تأخر وسألوا عليه في بيوت غير موجود، قال بلال لسيدنا أبو بكر رسول الله وقلت يعني أخره ناس بعيد خارج المدينة، فهل لك أن تصلي؟ قال إن شئت. أقام الصلاة فصلوا، فبينما كانوا يصلون رجع صلى الله عليه وسلم دخل فوجدهم يصلون، وشق الصفوف حتى جاء إلى خلف الصديق فأحرم. ولكن الصحابة افتكوا صفقون، وسيدنا أبو بكر ما يلتفت عادته في الصلاة، فلما كثر التصفيق التفت فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع على وراء القاقرة فأشار له النبي مكانك بيد، فوقف لحظة لامتثال الأمر، يحمد الله أن النبي رضي به، ثم تراجع ورجع إلى الصف تقدم صلى الله عليه وسلم فأكمل الصلاة بهم. ثم علمهم بعد الصلاة قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يقول سبحان الله، إنما التصفيق للنساء. إذا كان المأمومات خلف الرجل فتنبه الإمام بالتصفيق، ما هو تصفيق كذا تصفيق تقول كذا، بس يحدث صوت تعرف أنه في تنبه في الصلاة. وأنت ما منعك أبو بكر إذا أمرتك أن تثبت مكان لا تثبت؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قالوا مثال في عالم الظاهر، إذا كان جبت لك واحد ضامن، إن كان ضامن ملي وغني وثري يقبل على طول في أي دائرة وعند أي مؤسسة شركة من الضامن حقك والفلان تمام. إذا جبت واحد فقير تعبان مسكين ما عنده شيء وقال هذا ضامن ويبغى نروح يتمسك بثيابه ولا يصلح فيه يجيب ضمانك على إيش؟ ما عندي شيء أصلا حتى يضمنك. فهكذا يأتي المعنى إذا تقدم صليت خلف واحد له ثروة عند ربه هو ضامن حقك ضمانة تمشي. وإلا فمن رحمة الله ينظر إلى المامومين صف صف فإذا وجد ولو واحد فيهم قبلهم ثم يتكرم إذا لم يجد واحد كاملا في صلاته يعني يكمل صلاة مفرقة منه يقول الملائكة انظروا من حضر في الركوع من حضر في السجود من حضر في القيام وجمعوها من حق هذا حق هذا حق هذا حتى تجتمع صلاة كاملة وبس قبلهم كلهم ببركة الاجتماع. فلو لم يكن من فوائد الجماعة إلا هذا لكفى أن يقبلهم الله بسبب الجامع نعمة كبيرة. والله يضاعف لمن يشاء. وأئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل هكذا أخرجه الدارقطني في رواية بيقي. وفي رواية عن ابن عمر يقول اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وهنا جابوا بلد فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وذكر ثلاثة ما ترفع صلاتهم ما تتجاوز رؤوسهم لا ترفع فوق رؤوسهم شبرا يعني ما تقبل عند الله أبدا ما ترتفع إلى السماء. إنا لله وإنا راجع منهم من أبق على سيده العبد الآبق والزوجة التي ساخطت زوجها بغير حق فمنعته حق من الحقوق وواجب من الواجبات فسخط عليها. ومن أما قوما وهم له كارهون ها كيف هذا؟ يأتي في الغالب إذا كانت الكراهة ناشئة لأن الرجل سيء الأخلاق هو متظاهر بفسق ومؤذي لعباد الله الناس يكرهونه ما بغيك إمام له يتأمن بالقوة ما تقبل صلاته ها ما تقبل صلاته. فهكذا كانوا على حياء من الله تعالى ويتقدم إلا عند الطلب وعند الحاجة وعند الضرورة وإذا وجد من يكفي اكتفى. فتقلبت الأحوال بالناس هذا. والاعتبار بهذا الذي هو المعنى والأصل في الحديث من أما قوم إنهم له كارهون إذا كان هؤلاء القوم من الأخيار والناس الصالحين ما يكرهون إلا بسبب بينه وبين الله تعالى بسبب بينهم وبين ربهم يكرهون المعاصي والفسوق والكفر. الرجل صاحب معصية وصاحب فسق وصاحب أذى للناس سيء الأخلاق مكروه عند الناس. أما من كان يكره بباطل فلا عبرة به يكره لغرض نفسه يكره فهذا ما له اعتبار ولا وزن في هذا المعنى الموجود في المذكور في الحديث الشريف ها. وإلا كانوا هم اسمه في هؤلاء المصلين مخالف ومناكر بباطل أو بشوفة لا عبرة به ولا عبرة بكراهته وإنما ما جاء على الأصل من ذلك. فلهذا ينبغي للإمام أن يكون من أبعد الناس عن الفسوق وعن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر فالإصرار على الصغيرة كبيرة. ويحسن القراءة ويتقنها ويؤديها على وجهها ويكون على ورع في شأن الإمامة وينتبه من الواجبات ويعرف الحكم الاستخلاف إذا احتاج إلى استخلاف من ينوب عنه في الصلاة في أثناء الصلاة إذا طرى عليه شيء إلى غير ذلك. وأشار الشيخ إلى أنه ينبغي المؤمن أن يترفع عن أخذ الأجرة على أذان وعلى إمامه وأن يعدها عبادة بينه وبين الله تبارك وتعالى. لهذا كانت صيغهم في مثل هذه البلدة وغيرها إذا استأذنوا إذا استأجروا واحد لأجل الأذان، وكانوا الأذانات في المناير منارات المساجد، يقول استأجرتك، يقول له الناظر حق المسجد استأجرتك في صعود المنارة وقت الأذان، يأجره في صعود المنارة وقت الأذان، ما هو في الأذان، الأذان لا، الأذان هو يأذن لله، لكن في صعود المنارة تقريب المصحف، ما يقولوا من شان حزب القرآن قرأت القرآن، يقول لا تقريب المصحف، تقرب المصاحف، ويقول للإمام لما يستأجره أنه يستأجرتك في دخول المحراب وقت الصلاة، والإمام ما هو على الإمام يستأجره على دخول المحراب، وهكذا كان يحتاتون في اللفظ سبب اتصالهم بالعلم وأهل العلم، فكانوا يرتبون أنفسهم، وذاك ما يرضى تقول استأجرتك الإمامة ولا الأذان، يقول له ما بغيت، أنا بأذن لله تعالى وبأم الناس لربي، فما يرضون فجاءوا الحين مهم تزيد له فلوس بتجروا على أي شيء، حتى مهم إذا شيء فلوس زائدة ما هو مبالي وإن لله نراجعوا ويدور ما هو حتى حيث جمع أكثر ولا حيث وجود الأخيار والصالحين المرجو قبول الصلاة بهم، حيث الأجرة أكثر يبغى هنا ولا هناك. وهكذا وكان يمزح بعض الأخيار الصالحين مع من اسمه مع من أصحابه وبعض أصحابه، وقد كان شغال اسمه إمامة في مسجد مدة في بعض البلدان في الخارج، فدين سألوه وقالوا له وفي هذه البلدة كم تحصل من اسمه من أجرة على الإمامة، فيقول لهم إنه 75، قالوا ذيك الأيام شيء كبير 75، قال 5 نستلمها نقد، 70 هذا حق الشبحة في القبلة ودخول يمزح معهم يذكر أن من الناس من يصلح الإمامة للمظاهر والشبحة، قال 70 حق الشبحة والخمسة يسلموا له ما يعطونه إلا 5 وقلت استأجروا إلا على نفس طريقة المتقدمين، ولكن هكذا يمزح بين الناس يذكرهم بأحوال النيات عند الناس كيف تكون. الله يصلح نياتنا يصلح مقاصدنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وذكرنا احنا بفضيلة أول الوقت، وأقله أن يكون في النصف الأول من الوقت، وبعد ذلك بين أهل العلم اختلاف في إدراك فضيلة الوقت والصلاة لأول وقتها. وذكرنا احنا بحديث أنه يصلي الصلاة في وقتها وما يفوته ما تفوته الوقت، ولكن ما فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها. وهكذا اشتهر بأن الصلاة أول الوقت رضوان الله، وفي الوسط عفو الله وفي آخر في وسط رحمة الله وفي آخر عفو الله. وتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب. وفي تفسير صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول يؤخرونها عن وقتها، عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن وقتها، فهذول هم الويل وهم يصلون بس يأخروا الوقت ما يبالون بخروج الوقت، فكيف الذي يترك الصلاة من أصلها ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وهذا اسمه من الأوقاف التي ينبغي ألا يقف الإنسان على رؤوسها من الآيات، بل لأنها مرتبط معناها بما بعدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا وقف عند قوله فويل للمصلين أوهم كأنه يهدد المصلين، هو يبغتهم يتركون الصلاة ولا إيش؟ يرجع كما قال واحد قليل الحياء، قال الحياة من 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 ربه يلعب بالشعر وبالآيات، ويقول لبعض أصحابه ندمه دع المساجد للعباد تسكنها واتي بنا نحو خمار ليسقينا، يقول ما قال ربك ويل للذي سكروا وإنما قال ويل للمصلين، كيف هذا؟ ويل للذين سكروا ما هو شعور والمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما هو أما المسلين فلهم البشرى والفوز عند الله تبارك وتعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات الذين يقيمون صلاتهم مما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا شأن المصلين. لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون أو لا كم مثل قوله أيضا مما ينبغي أن يوصل فيما بعده والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإلا أوهم أن كل الناس خاسرين. في الناس أنبياء هذا إيه في الناس أولياء في الناس صحيح مش كل إنسان خاسر. خاسر من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات ومن لم يتواصوا بالحق وبالصبر حول الخاسرين ما حول ما. فلا تقف على الآية لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال إن بعضهم تورع من الإمامة ومن تقلها وتحملها واختاروا الأذان وفضلوا عليها بعض الصحابة وبعضهم قال واختلفوا الإمامة أفضل أو الأذان. فجاءت أقوال لأهل العلم منهم من قال الإمامة أفضل لأنها عمله صلى الله عليه وسلم أن عمله صلى الله عليه وسلم والأذان دعوته. ولكن قالوا آخرون أن الأذان أفضل وأنه إنما لم يؤذن صلى الله عليه وسلم ولم يتولى الأذان لأن في الأذان أمر بالحضور وأمره فرض صلى الله عليه وسلم. فإذا قال حي على الصلاة وجب على كل من سمعه من المؤمنين أن يأتي ويحضر معذور وغير معذور لأنه جاءه أمر ما أتاكم رسول فخذوه. فترك ذلك فلا غيره يؤذن عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته. وقال آخرون إن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة. الأذان وحده أو الإقامة وحده الإمامة أفضل منه. وبعد ذلك أشار لنا إلى مسألة المراعاة أيضا في القراءة وكيف تكون واختلاف الناس في ذلك وإنكاره صلى الله عليه وسلم على سيدنا معاذ حينما افتتح البقرة في سورة في صلاة العشاء وكان بعض الصحابة في عملهم في طول النهار وفي يرجع متعب ويصلي العشاء بيروح إلى بيته ينام لأجل القيام في آخر الليل. فلما سمع سيدنا معاذ افتتح سورة البقرة صلى وحده كمل صلى وحده ما شاء ورجع بعدها يقول هذا نافق. فبلغ الخبر للنبي فقال أفتان أنت يا معاذ أين أنت من سبح اسمه والغاشية وذكر له صلى الله عليه وسلم سورة الشمس وضحاها ممثل أرشد إلى مثل هذا في مثل العشاء. وهكذا كان يصفون صلاته بالخفيفة وكان يقرأ بالصفات في بعض صلواته عليه الصلاة والسلام. ذكر لنا آخر صلاة صلاها بالناس جماعة من الصلوات الخمس ولكن حسب الحقيقة بعدين في السيرة أنه صلى جمعة بعدها لكن من الصلوات الخمس هذا غير الجمعة المغرب ليلة أن اشتد عليه الصداع والحمى في آخر عمره عليه السلام في نحو 27 من صفر. وصلى بهم المغرب ثم ما جاء وقت صلاة العشاء أمرهم أن يضعوا له الماء وفيه حمى وصداع شديد فلما قام يتوضأ أغمي عليه لما أفاق قال ما صنع الناس قالوا ينتظرونك للصلاة قال املأ المخضب ماء ملؤوا ماء جاء يتوضأ فأغمي عليه مرة أخرى لما أفاق سأل عن الناس فقالوا إنهم ينتظرونك للصلاة وضعوا لي الماء في المخضب وضعوا فلما قام يتوضا اغمي عليه ثالثه فلما فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فكانت اول فريضه عاجز عن الخروج إليها بسبب المرض صلاة العشاء، وصلى بهم أبو بكر واستمر في الصلاة في أيام مرضوا عليه الصلاة والسلام إلا الجمعة، فكان يخرج يصلي بهم ويعود صلى الله عليه وسلم. وهكذا آخر صلاة، صلاة المغرب، صلى بالمرسلات، قرأ فيها والمرسلات. وعرف إذن من سنته أنه ما كان يقرأ سور مقطعة في الصلوات، ولكن إما يقرأ سورة بكاملها أو يقسم السورة في ركعتين، يقرأ صدرها في الركعة الأولى وآخرها في الركعة الثانية. فهذا غالب ما روي عنه، وما حفظ عنه أنه قرأ سور من أثنى سورة مقطعة من هنا ولا من هناك في الصلوات اللي يصلي بها، إلا أن غالب قراءته في المغرب بقصار السور، وقد قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات، ولكن أكثر قراءته في المغرب بالقصار السور، وفي العشاء وفي العصر بأوساط المفصل، وأما في صلاة الصبح والظهر بطوال المفصل، وكان أطول صلاة له صلاة الظهر ثم صلاة الصبح، وإن كان لا يحرم بعض الأيام بصلاة الظهر فيخرج الخارج من الصحابة إلى البقيع يتوضأ ويرجع فيدرك معه الركوع الأول. ولوجود أيضا مرتبة المامومين وحال الإمام تأثير على شان الصلاة، فإذا عظم الحال من الإمام وكانت أحوال المامومين صالحة طاب لهم الطول وصار قصير عندهم وما شعروا بشيء، فلا يقاس عليهم غيرهم من عموم الناس، ولا أعظم من إمامته صلى الله عليه وسلم ولا أحسن من صحابته، ومع ذلك فكانوا يصفونها بالخفيفة، ويقول ما صليت خلف أحد صلاة أتم ولا أخف من صلاة رسول الله. ومع ذلك ينقلون عنه بعض الحين أنهم يستطيعون أن يأتون بالعشر التسبيحات في الركوع والسجود، وقد كان ركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه مسيرتين قريب من السواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لما صلى خلف سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ما صليت بعد رسول الله سيدنا أنس مثل صلاة هذا الشاب، يعني أقرب صلاة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله حسن متابعته. وهكذا أمرنا في الصلوات أن نحسن القراءة ونحسن الإنصات إلى الإمام، نهينا عن أن يقرأ الماموم شيء والإمام يقرأ، قال من ينازعني في صلاتي أو في قراءتي عليه الصلاة والسلام، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليومكم أدركم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله من حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم يعني يقبل منكم، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه عبد الرزاق وأحمد الإمام مسلم أبو داود النسائي بن ماجه بن حبان. فصلى الله على مرشدنا ومعلمنا وهو القائل لنا في عموم آداب الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات ربي وسلامه عليه. فلهذا لا يقرأ الماموم شيء أبدا غير الفاتحة، وعلى خلاف بين الأئمة، بعض الأئمة أسقط الفاتحة عن الإمام خصوصا في الجهرية وبعضهم حتى في السرية، من الأئمة الأربعة أسقط الفاتحة عن الماموم قالوا تكفي فاتحة الإمام، وعند الشافعية إذا وجد الإمام في الركوع سقطت عنه الفاتحة والله أعلم. رزقنا الله إحسان الصلاة وصدق الإقبال عليه تعالى في علاه، وكرمنا وإياكم بالإنابة والاستقامة والاستجابة، واتحفنا بأنواع المنن والمواهب، ودفع عنا وعنكم عن الأمة جميع المصائب، ورفعنا إلى علي المراتب، واجعلنا ممن ترعاهم عين العناية في جميع الأطوار، دفع عنا شرور الأشرار بسر الفاتحة إلى حضرة النبي